أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه. قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يبين لنا ابن القيم هنا في شرحه لهذه الفقرة من فقرات هذا الحديث، حديث الحارث الذي نتدارسه، يبين فضل الصيام، وكيف أن الصيام الذي تترتب عليه الغنائم الربانية، الصيام الذي يورث التقوى، ليس هو صوم الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، بل الصوم الذي يصوم الإنسان فيه فتصوم جوارحه عن الآثام والمعاصي، فلا تراه يقع في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش ولا زور، تراه قد نزه نفسه عن تلك الآفات. فإن فعل الإنسان هذا بأن حفظ نفسه ووقى نفسه حال صيامه، كان على مظنة أن يبلغ الدرجات الرفيعة وأن ينال الثمرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يحسن صومه. شأن الصائم كشأن هذا الرجل حامل المسك الذي لا بد أن ينتفع الإنسان منه، فهو دائما تشم منه تلك الرائحة الطيبة، وربما أن يحذيك فتنال منه الفائدة. وهكذا شأن الصائم، يكون الإنسان بمأمن معه إن كان صائما صياما حقيقيا من أن يقع في الزور والكذب والفجور والظلم ونحو ذلك. لا شك أن الصيام له ثمرات عظيمة، وأنا أريد هنا أن أضع حاشية أبين فيها النوايا التي ينبغي على العبد الصائم أن يأخذ بها حال صومه، والزمان زمان صيام، ولذلك فهذا الدرس درس نافع وهو في محله وفي وقته لكل من يسمعه. النوايا التي ينبغي أن نحتسبها في الصيام. أولا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنية الأولى تحصيل ثمرة التقوى، ووالله لو رزقنا إياها فقد رزقنا الخير كله، فبشراك بشراك، فانظر إلى ما اختص الله عز وجل به عباده المتقين. الله سبحانه وتعالى يكون معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى وليهم، والله ولي المتقين. الله سبحانه وتعالى يسدد خطاهم فيعرفهم الحق من الباطل ويعلمهم ما ينفعهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء العباد لله ممن نالوا هذا الشرف العظيم، شرف التقوى. يقول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس هذا فحسب، بل اختصهم الله بتكفير الذنوب والخطيئات وبتعظيم الحسنات. يقول الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بل وييسر أمورهم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويجعل الفوز والفلاح حليفهم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويفرج عنهم الكربات ويخرجهم من الغم والمحن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه رزقا واسعا من غير كد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وينجيهم من العذاب والعقوبة. ثم ننجي الذين اتقوا ويصطفيهم بالكرامة والأفضلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعزهم بأن يكونوا صفوة خلقه سبحانه، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يخلص قلوبهم من الدرن والقسوة، فإنها من تقوى القلوب. الله يختصهم بأعلى الثمرات وأعظم الغنائم بأن يحبهم، إن الله يحب المتقين. انظر إلى هذا الفضل العظيم للمتقين. إن التقوى ثمرة للصيام الصحيح، صيام المحتسبين، صيام من صامت جوارحه وصام قلبه عن كل شيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. من النوايا أيضا في الصيام التخلص من ذنوب الماضي وآثار ذلك، التخلص من آثار رواسب الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه لما حقق الشرطين: الإيمان فصام موقنا، صام مستسلما، صام محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيكون الصيام سببا لتخلصه من آثار وتبعات ذنوب الماضي. الأمر الثالث أن في الصيام بلوغ الدرجات الرفيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإلي وأنا أجزي به. أي أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإلي وأنا أجزي به. وفي رواية متفق عليها قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. النية الرابعة الاستشفاء من جميع الآفات، كما في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم قال له أبو أمامة: يا رسول الله مرني بعمل فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقال: يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام يقوي القلب والفطنة ويزيد في الذكاء ومكارم الأخلاق. وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشرب وانقمعت شهواته وانقلعت مواد الذنوب من أصلها ودخل في الخير من كل وجه وأحاطت به الحسنات من كل جهة. والصوم لا مثل له في تهذيب النفوس ولا مثل له في ترقية الهمم، إذ الصوم نوع من الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان، ففيه يتمثل العبد بمقام المراقبة لله سبحانه وتعالى بأن يلزم الامتناع عما أمر أن يتركه في هذا الزمان. إذن يستشفي الإنسان من أمراضه بالصيام، هذه النية الرابعة. النية الخامسة: يكون وقاية من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيكون الصيام سببا لأن يتقي الإنسان آثار الفتن التي تموج كموج البحر في هذا الزمان. الأمر السادس: الصيام نجاة من شدة الحساب. تخيل عبد الله حين توزن حسناتك، حين لا يذكر أحد أحدا، حين يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني. تخيل ذلك ثم انظر لعظم فضل الصيام في ظل هذا المشهد الرهيب. فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري يقول: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. فالصيام يكفر الذنوب ويزيد الإنسان في رصيد الحسنات، يكفر فلا فقط يكون سببا في ذهاب السيئات، لكن يكون أيضا سبب في زيادة الرصيد الإيماني. ومن النوايا النية السابعة: أن الصيام حفظ وأمان من الوقوع في وحل المعاصي والحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وصححه الألباني: الصوم جنة من عذاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وفي لفظ عند الإمام أحمد: وحصن حصين من النار. فالصيام جنة ووقاية، يقي العبد الذنوب والمعاصي، حصن منيع يحصن الإنسان من الشيطان. وهذا الكلام يتماشى مع ما ذكره العلامة ابن القيم في ما تدارسناه في مسألة وقاية العبد من خطر النفس والشيطان والهوى. النية الثامنة: أن الصيام حفظ من داء وخطر الشهوة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصاء أمة الصيام. بمعنى أن الصيام من أعظم الأسباب التي تقي العبد من شر الشهوة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا ريب أن للصيام أثر في ذلك، لكن لمن؟ لمن يحسن صومه. النية التاسعة: نية الابتعاد عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وحسنه الألباني: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. الإمام القرطبي علق على هذا الحديث وقال: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله فإنه ينال هذا الجزاء العظيم. النية العاشرة: طلب سبب من أسباب الشفاعة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير صحيح الألباني قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن أسباب كذلك السبب 11 أنه سبيل من أعظم السبل للجنة، وفيه إجابة لنداء الريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. الحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بحسن الخاتمة. منها كذلك النية 12 أن في الصيام دفع لمهر الحور العين، فمهور الحور طول التهجد وكثرة الصيام، كما قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباه بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. منها أيضا النية 13 أن الصيام سبب للهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما رواه ابن حبان وحسنه الألباني أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، على الذين يأكلون أكلة السحور التي تكون تمهيدا للصيام. وصلاة الله سبحانه وتعالى الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. ولا شك أن من كان هذا حاله فهو على طريق الهداية، من يثني عليه الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، ومن تدعو له الملائكة فتجاب دعوتهم فيه. ومن النوايا كذلك زيادة الرصيد الإيماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. بمعنى أن الإنسان إذا صام مثل هذه الأيام في مناخ معتدل فيخف عليه أمر الصيام، فيجتمع له خفة العمل وكثرة الأجر. لذلك ينبغي علينا أن نعرف كيف للصيام من قيمة ومزية، ينبغي علينا أن نراعي مثل هذه النوايا. ومنها، وهذه النية 15 التي أشار إليها ابن القيم في حديث يحيى بن زكريا الذي نتدارسه، وهو التطيب بما هو أطيب عند الرحمن، أن العبد إذا كان كذلك صام صياما صحيحا فإنه يكون خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. النية 16 التحلي بشعار الأبرار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد بن حميد والضياء وصحابه الألباني، كان صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، أي دعاء قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار. فسمى الأبرار من كان حاله كذلك، يقوم ويصوم. من النوايا للصيام إبهاج القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومنها كذلك شكر الله على نعمه. يقول العز بن عبد السلام: إذا صام العبد عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا تعرف مقدارها إلا بفقدها. فينوي العبد أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. النية 19 علاج قسوة القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة يدخلها أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أي في الرقة. وقالوا أن الصيام يرقق القلوب ويكثر من أسباب البكاء من خشية الله، بخلاف الشبع فإنه يذهب نور المعرفة ويقسي القلب. أخيرا النية 20 قضاء الحوائج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي وصححه الألباني قال: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، فتقضى الحوائج بدعوة الصائم المجابة عند رب العالمين. هذه حاشية كان لابد منها بين يدي الكلام على شرح هذه الكلمات من حديث يحيى ابن زكريا. ابن القيم هنا يقول في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث رواه البخاري، ولكن ليس بزيادة كلمة الجهل، وإنما لفظه عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. ابن القيم يعلمنا هذا المعنى ويلح علينا فيه حتى نعلم أن هذه الجوائز لا تكون إلا مع الصيام الذي تحققت فيه معاني الإيمان. فصام الإنسان بقلبه عن سوى الله، صام الإنسان بجوارحه عن كل ما يغضب الله، صام الإنسان عن طعامه وشرابه وشهوته إرضاء لله. هذا هو الصيام. ولسنا نريد أن نقسم الصيام كما فعل بعض أهل العلم، صيام الخاصة وخاصة الخاصة وصيام العامة، بل أقول الصيام ينبغي أن يكون هكذا، صيام تجتمع فيه هذه المعاني، وينبغي أن يؤمر بذلك كل مسلم، ولا ينبغي أن نقسم الناس هذه التقسيمات فيركن الذي يرى في نفسه ضعف ويرى في نفسه أنه ليس على الجادة، يركن إلى مثل هذا فيقول: إذا كان صيام العام عن الطعام والشراب والشهوة فهذا هو حظي. فكيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يخبر أن هناك من الصوام والقوام من لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم شيئا؟ فهذا هو الخطر. لذا لا نريد مثل هذه التقسيمات أن تشيع بيننا، بل نقول هو صيام واحد تتحقق فيه المعاني الإيمانية من الإخلاص والمتابعة ومن الذل والانكسار ومن تجديد التوبة ليل نهار. هذه هي المعاني. إن وجدت وجد الصيام بغنائمه، وإن لم توجد فلا صام ولا كان منه أن أصاب شيئا من تلك الغنائم. يقول ابن القيم: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا الطيب الذي يجده الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، على قولين بين أهل العلم الخلاف، وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء وأبي عمرو بن الصلاح الإمام الذي يشار إليه بالبنان في علم الحديث، وقع بين هذين الشيخين الفاضلين في ذلك تنازع، فمال أبو محمد العز بن عبد السلام إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف أيضا فيه مصنفا، رد فيه على أبي محمد العز بن عبد السلام. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم ابن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث الذي عند البخاري كما تقدم. ثم قال الإمام ابن حبان: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، يوم القيامة، هذا على التخصيص. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذه هي الزيادة التي مال إليها الإمام ابن حبان، وبها رجح مذهب أبي عمرو ابن الصلاح. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم. طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. قال: ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. بهذا التقييد يخلف من الطعام مال أبو حاتم إلى مذهب أبي عمرو ابن الصلاح الذي مال إلى أن ذلك يكون في الدنيا والآخرة، خلافا للعز بن عبد السلام الذي جعل ذلك في الآخرة خاصة. قال: واحتج الشيخ أبو محمد يعني العز بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة المتقدم. قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أي وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا. فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله ثابت حال إخلافه. يذكر هنا ابن القيم هذه القاعدة اللغوية. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فمي الصائم حين يخلف من الطعام أطيب. لخلوف، خلوف هذه مبتدأ، فمي الصائم هنا على الإضافة، حين يخلف يعني مقيدا بهذا الظرف وهو حين يخلف من الطعام، إنه حال إذ يكون أطيب عند الله، وهذا لا يكون إلا في الدنيا. فعلى هذا دل الدليل على أن طيبه ثابت حال إخلافه. قال وروى الحسن ابن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، فذكر الحديث وقال فيه أما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. طبعا هذا أيضا أمر مهم، تأويل هذه الصفة أطيب عند الله تعالى، وهذا تجدونه كثيرا في كتب الشراح، وعليكم أن تراجعوا شرح هذا الحديث مثلا في عمدة القاري أو في فتح الباري وغيرها من كتب شرح هذا الحديث، ستجدون هذا المعنى، يؤولون هذه الصفة أطيب عند الله، يقولون أن هذا يكون سببا لثناء الله سبحانه وتعالى ولرضى الله سبحانه وتعالى ونحو هذا. وهذا كما قلنا إخراج لللفظ عن حقيقته، وفي باب الأسماء والصفات علينا بألا نخرج عن حدود اللفظ، نقر ونمر كما جاءت. يقول وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. هذا هو مسلكهم، ربما ينشئ لفظ للمعنى، ربما يأتي بشيء، ما الذي يجعل أطيب بمعنى أثنى، ما الذي يجعل أطيب بمعنى أرضى، ينشئ لفظ للمعنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى، يقول هو المراد في هذه الآية. من الذي قال أن هذا هو المراد؟ المراد هو ما يكون من دلالة اللفظ على حقيقته. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. هذا الاستطراد من كلام ابن القيم مفيد لنا جدا، وسنسجله كقاعدة مهمة ننتفع بها علميا في باب الأسماء والصفات. هذا مشرب كثير من المؤولة ومن المبتدعة في باب الأسماء والصفات حين يتأولون أسماء الله تعالى وصفاته على غير وجهها. إنما علينا أن نتقيد كما قلنا بوضع اللفظ في اللغة على الوجه الحقيقي أو في عرف الشارع، إما أن يكون المعنى اللغوي هو المراد، أو يكون للفظ دلالة اصطلاحية شرعية معروفة كلفظ الصلاة معناها الدعاء، لكن لما تطلق في عرف الشرع مقصود بها هذه العبادة المعروفة. إذن حال إذ لا يقال أن كلمة الصلاة لما نقول أنها هذه العبادة المخصوصة أن هذا من جنس المجاز وأننا نتأول، بل هذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين. يعني لما نقول أن هذا أطيب عند الله، هذه النسبة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما نقول يد الله على ما تليق به، رحمة الله على ما تليق به، عفو الله على ما يليق به. هذا لا يمكننا أن نكيفه بكيف، فالكيف كما تعرفون مجهول، والمعنى في هذه الصفات معلوم، وليس علينا أن نتأولها بما يجعلها تخرج عن المراد اللغوي منها أو الشرعي. يقول: كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا أيضا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضاء الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة فقط خبير بأحوال العباد؟ ليس كذلك، إنما خص بالذكر لكي يعرف العبد أن هذا الطيب سيكون له مزية في هذا الوقت لا محالة، فأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. فيقول: من العجب رده على أبي محمد، أي العز بن عبد السلام، بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم. يعني أن أبا عمرو ابن الصلاح لما تأول هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، تأول الاستطابة هذه بالثناء، هذا التأويل إنه لا ينكره أحد، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الصالحين الصائمين ويرضى عنهم، فهذا ليس محل نزاع، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي بفعله. لا ينكر هذا العز بن عبد السلام. والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم، أي هذا الشهيد الذي جرح في سبيل الله عز وجل، ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. فابن القيم هنا يستدرك ويتعقب ابن الصلاح في تأويله صفة الاستطابة هذه، وقال أن هذا التأويل لا داعي له، وأن مسلك كثير من المؤولة يجعلهم يقعون في بعض المغالطات والمفارقات. إن أردنا أن نقول أن هذا يحدث في الدنيا، إن أردنا كذلك هذا يحدث عند الله سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فالأمر يختلف. فهذا محل اتفاق أن أثر هذه العبادة، وهذا من شرف الصائم أن يأتي يوم القيامة ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك ويعرف بذلك. يقول ابن القيم: وأما حديث جابر، ويعني بحديث جابر ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، فذكر منها أن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. يقول ابن القيم: وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك. يقول: فهذه جملة حالية لا خبرية. ما معنى هذا؟ يعني فإنهم يمسون وحال خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، يكون هذا حالهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو، يعني هذه قاعدة لغوية معروفة عند أهل اللغة، لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمان الفعل العامل فيها. معنى هذا يفسره ابن القيم فيقول: ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، أو أن يقول يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك عند الله تعالى لا يكون المعنى فاسدا كذلك. إذن استفدنا هذه القاعدة اللغوية، ألا وهي لا يصح بحال عند أهل اللغة أن يأتي خبر المبتدأ مقترنا بالواو، لا يصح بحال مثل ذلك. أما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، وهذا ما استدل به أبو عمرو بن الصلاح وتابعه عليه أبو حاتم بن حبان، فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته، يبين هذا المعنى فيقول: وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة. يعني يؤكد على المعنى لخلوف فم الصائم حين يخلف، فخلوف فم الصائم حين يخلف، هذا الخلوف، هذا الأثر، هذه الرائحة حين تشم منه هذه الرائحة، حال ذلك أطيب عند الله من ريح المسك، يؤكد على المعنى لا أن هذا تقييد للمعنى كما فهم ذلك ابن الصلاح. تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظوا هذا المعنى، لأن كثير من الناس لا يفهم هذا الحديث على بابه، ولو فهمت هذا ستفهم ما يريده ابن القيم من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم حين يخلف. يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هل معنى ذلك أن الزاني حال صنيعه لهذا الجرم الشنيع، أو أن الشارب حين يشرب يرفع عنه الإيمان، أما إذا ترك الكوب الذي يشرب فيه هل إذا ترك الفعل عاد إليه الإيمان؟ ليس كذلك. ابن القيم يصحح لنا هذا المفهوم فيقول: وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، ليس كذلك، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الزاني والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح. إذن طالما لم يتب فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا يبين لك المعنى المراد في الآية: الزاني الذي لم يتب الذي ما زال مصرا على فعله أو لم يتب من هذا فإن اسم الزنا لاحق به وهو لا يجوز أن ينكح أو يعقد أو يتزوج من كان يزني بها أو أن يتزوج بمشهورة عنها الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. أما يجوز له أن يتزوج بها إذا صحح التوبة وهي كذلك. يقول الأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يضع ابن القيم لنا فصل الخطاب في المسألة فيقول وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله وعند الملائكة. إذن في الدنيا عند الله وعند الملائكة، في الآخرة تظهر آثار هذه العبادة. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة. يقول وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله. اكتبوها قاعدة، رب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى. فكثيرا ما يخطئ العباد في قراءة الأقدار وفهم حكم الأقدار. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كثيرا ما يظن الإنسان أن الخير في شيء فإذا العكس صحيح، فينبغي أن نضع هذا نصب العين حتى نفهم حكم الأقدار. انظروا في قصة العبد الصالح مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين كان يرى موسى الأمر شرا والأمر ليس كذلك في باطنه بل هو الخير. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، ورب محبوب عند الناس فإذا به مكروه عند رب العالمين. فينبغي أن يكون مرادك على مراد الله سبحانه وتعالى لا على مراد نفسك. أحب ما يحب لا ما تشتهي نفسك وتحب. فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، يكرهون هذه الرائحة، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا وفي الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. يعني ترى آثارا للحسنات وترى آثارا للمعاصي، ترى أثر الطاعة على العبد من التوفيق والتيسير وتجد بهاء له في الوجه، كما قال ابن عباس. يقول ابن القيم إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقد عقد ابن القيم في كتاب الجواب الكافي فصلا ماتعا في عقوبات المعاصي وذكر هذا الأثر عن ابن عباس فيه، فارجعوا إليه إن شئتم في الكلام على عقوبات الذنوب والمعاصي في كتاب الجواب الكافي. قال وقال عثمان بن عفان ما عمل رجلا عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الأثر عن عثمان رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن عثمان لكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفعه نظر، لأن في الإسناد سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، فالرفع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم هنا جعله موقوفا على عثمان، جعله موقوفا على عثمان، فلعل ابن القيم قد اطلع على هذا الأثر موقوفا على عثمان. على كل حال، هذا الكلام كلام يندرج تحت أصول في شريعتنا. ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، فتجد أثر الخير عليه، فإن الرب شكور. ومن أثر شكر الله على العبد أن يرى أثر الطاعة عليه، ومن كذلك عقاب الله للعبد ومن مجازاته على سيئاته أن يرى ذلك أيضا عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيرى عليه الخير ويلقى هو الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيرى عليه أثر الشر ويلقى الشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبة، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس. والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم له لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار، وهذا من قلة بصائر الناس في هذا الزمان. قد زكمت أنوف المسلمين عن أن يتحسسوا مثل هذه المعاني، لكن لما كان للإيمان رائحة ولأهل الإيمان رائحة قال يعقوب إني لأجد ريح يوسف. وقد ذكرني كلام ابن القيم هاهنا بما ذكره العلامة ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر في ترجمة العبد الصالح أبي رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي إمام أهل المدينة ومقرئها، كما تسمعون كثيرا حين يقال قراءة ورش عن نافع. نافع هذا العبد الصالح كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له أتتطيب؟ يعني كلما خرجت تتطيب دائما يشم منك رائحة المسك، فقال لا، ولكن رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. الله أكبر. هذا العبد الصالح كانت تظهر عليه هذه الرائحة الطيبة ببركة هذه الرؤيا الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فمه القرآن، فكانت تشم له رائحة مثل رائحة المسك، حتى كان يسمى نافع الطيب، كما يذكر ذلك العلامة الشاطبي في أرجوزته المعروفة في فن القراءات. يعني هذه حاشية سريعة على كلام ابن القيم هاهنا، من أن الرجل الطيب البر تشم منه رائحة طيبة والعكس صحيح، فمن أثر عقوبات المعاصي أن يرى للفاجر ويشم منه تلك الرائحة الخبيثة التي تدل على فساد باطنه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بهذا يكون ابن القيم قد انتهى من عرض هذه المسألة والتعرض بالشرح لهذا الجزء من حديث يحيى بن زكريا، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.